الحديث الرابع والعشرون تحريم الظلم عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي انكم لن تبلغوا بري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اسقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأبو ذر رضي الله تعالى عنه كما جاء في حقه أصدق من أقلت الغبراء وأظلت السماء، أصدق الناس لهجة وأزهدهم في الدنيا أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وقد ظلمه كثير من الناس فيما يتعلق بأمر الدنيا واتخذوا زهده ذريعة إلى مبادئ فاسدة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان زاهدا في الدنيا وليس لديه الأولاد وكان يكتفي بما في يده، وكم من شخص خرج مما في يده إلى الله ورسوله. فالصديق رضي الله تعالى عنه يأتي بكل ما يملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق شيئا، فيقول له يا أبا بكر ماذا تركت لعيالك؟ فيقول تركت لهم الله ورسوله. لم يتهم أبو بكر بما اتهم به أبو ذر، ولكن رأى بعض الناس في سيرته ما يوافق مناهجهم فادعوا دعوات عليه. ونعجب لماذا تركوا أصحاب رسول الله جميعا الذين كانوا يملكون البيوت والضياع والتجارات والمال الطائل ويأتون إلى أبي ذر. عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد يجهز جيش العسرة من ماله الخاص. لماذا لم يتأسوا بعثمان ويطلبون الدنيا من حلها ويصرفونها في سبيل الله؟ ابن عوف لما جاءت تجارته يتصدق بالعير وما تحمل، يعطى أرباح 100% ويقول عندي زيادة 10 أضعاف، فيقوله التجار نحن تجار المدينة ولا يوجد أحد غائب يعطي أكثر من الضعف، فيقول هي في سبيل الله الحسنة ب10 أمثالها. لماذا لم يتخذوا ابن عوف التاجر الكبير ولم يتخذوا عثمان، لماذا لم يتخذوا الزبير مثالا؟ ثمن احدى زوجات او ربع الثمن، كان عنده 4 زوجات والاربعة لها الثمن، الواحدة منهم بمئات الاف الدنانير كان حصتها، كان له في المدينة وفي مصر وفي العراق وفي الشام البيوت والضياع، لماذا لا يأخذون هؤلاء اسوة لهم ويأتون الى ابي ذر؟ يكفينا بأنه أصدق الناس لهجة كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده. وفعلا لما حصل بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الشام بعض الشيء، اشتكى إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فطلبه عثمان بجواره، فجاء إلى المدينة بطلب من عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم رغب أن يكون بعيدا، قال لا تبعد عنا كثيرا، فجاء إلى الربذة وسكنها وفيها مات رضي الله تعالى عنه. يروي لنا هذا الإمام الجليل والصحابي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيما يرويه عن ربه. هنا يقف علماء الحديث وعلماء المصطلح في هذا التعبير. هذا التعبير يأتي في القسم الذي يسمى الأحاديث القدسية أو القدسية، والأحاديث القدسية هي المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. ويتساءل البعض أليس كل شيء من القرآن ومن الحديث النبوي والأحاديث القدسية والكتب السابقة كلها من الله؟ جاء في حق السنة النبوية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا نعم، الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أقسام: قسم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة المطهرة، وهذا وإن كان الأصل فيها وحي من الله إلا أنه أسند إلى رسول الله أن يعبر عن هذا بمنطقه الخاص وبأسلوبه النبوي الكريم. يقابل هذا القرآن الكريم، هو من عند الله ولكن ليس لأحد حق التصرف في إيراده، ولا يجوز أن يروى بالمعنى، ويشترط فيه أن ينزل به جبريل عليه السلام من الله إلى رسوله. الحديث القدسي وسط بين القرآن وبين السنة النبوية، قد يأتي به جبريل، قد يراه صلى الله عليه وسلم مناما، قد ينفث في روعه، قد يلهم إلهاما، كل ذلك من أقسام الحديث القدسي. إذن ما الفرق بين الثلاثة؟ قالوا أما الأحاديث النبوية والمعروفة بالسنة المطهرة فهي ما قاله صلى الله عليه وسلم ابتداء، كما قال جاء عنه صلى الله ألا إنما الحلال بين وإنما الحرام بين، وقال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه كذا، إنما الأعمال بالنيات، إنما كل هذه يقوله صلى الله عليه وسلم مسندا إليه. أما القرآن فهو ما نزل به جبريل من الله على رسوله، والحديث القدسي كما أشرنا يأتي بلفظه يوحى بمعناه ويسند إلى الرسول أن إيش أن يبينه، ولكن في إيراده صلى الله عليه وسلم للناس يقول فيما عن ربي أو يقول بما أمرني ربي أو أوحى إلي ربي أو عن رب العزة أو عن الله تعالى. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم بالحديث القدسي يسند الرواية إلى الله كما أن الصحابية يسند الرواية في السنة إلى رسول الله. فالرسول يقول قال الله تعالى كذا. والفرق بين الثلاثة، أولا بين القرآن والحديث القدسي، لأن كل منهما يسند إلى الله، القرآن كلام الله والحديث القدسي من الله. قالوا الفرق بينهما أولا في المصدر، القرآن لابد بمجيء جبريل به من الله إلى رسوله، وقالوا الوحي من حيث هو أعم من أن يأتي به ملك، لأن الوحي في اللغة هو الإعلام بخفية. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله قال أحيانا يأتيني الملك كصلصلة الجرس فيأخذني الوحي ثم انفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك في صورة رجل. الأولى قالت وهو أشقه علي، والثانية قال أحيانا يأتيني الملك في صورة رجل فأخذ عنه. وذكروا من أحوال الوحي أن يكون مناما وأن ينفث في روعه ويلهم، ولكن اتفقوا على أن القرآن لم يؤخذ لا مناما ولا إلهاما ولا نفثا في الروع، إم لا بد أن يتلقاه بواسطة الملك، إما يأتيه كصلصلة الجرس وإما يأتيه الملك في صورة رجل ويعلم أنه جبريل ويلقي عليه القرآن الكريم. بقية أنواع الوحي يمكن تأتي إلهام نفث في روعه، والنفث في الروع قد يكون لبعض عباد الله الصالحين ممن يلهمهم الله الحق. وقد جاء في قصة رقية الفاتحة، بعث صلى الله عليه وسلم سرية فجاءوا ليلة ونزلوا على حي من العرب وطلبوهم القراء على عادة العرب، قالوا أنتم جئتم من عند الرجل الصادق فليس لكم عندنا شيء اذهبوا عنا، فذهبوا عنهم. ولما نزلوا قريبا منهم سلط الله عقربا على سيد الحي فلدغته، فجاء واحد منهم قال هل فيكم من راق؟ واحد قال نعم انا راق، قال هلم الي ومشى معه. قال سيد الحي قد لدغ العقرب، قال والله لا ارقيه لكم حتى تعطونا جعلا، طلبناكم القراء امتنعتم. فجعلوا له قطيعا من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فإذا به ينشط ولكأنه أصيب بشيء، فجاء بالغنم يسوقه، فقال له أصحابه بما جئت به؟ قال رقيت لهم سيد الحي كما جاء الرجل. وكيف تأخذ أجرا على ماذا فعل؟ قال قرأت سورة الفاتحة. كيف تأخذ أجرا على قراءة كتاب الله؟ واختصروا في اخذ الاجر، نقتسمها ناكل ما ناكلش، قال لا حتى نرجع الى رسول الله ونسأله. احتفظوا بالغنم وجاءوا الى المدينة فاخبروا رسول الله بالخبر، قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال للرجل وما أدراك أنها رقية؟ قال ليش قريت قريت الفاتحة؟ قال وما أدراك أنها رقية؟ قال شيء نفث في روعي. إلها أحسست بهذا الإحساس،
ووجدت هذه الأريحية وصرحت إليها وقرأت والله سبحانه وتعالى أجابني. فإذا كان شخص من عامة الأمة ينفت في روعه ما يوافق الحق فسيد الخلق صاحب الرسالة من باب أولى، وما ينطق عن الهوى. إذن القرآن يفترق عن الحديث القدسي في مصدره، القرآن لا بد من أن يأتي به جبريل، الحديث القدسي ليس بلازم. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، الحديث القدسي يمكن روايته بالمعنى. القرآن بلفظه من كلام الله، والحديث القدسي ليس بلازم أن يكون بلفظه من كلام الله. القرآن لا يمسه إلا المطهرون، الحديث القدسي لا يشترط فيه ذلك. القرآن ركن في الصلاة من الفاتحة أو غيرها، الحديث القدسي لا تصح به الصلاة، بل ربما لو تعمده لبطلت به الصلاة. القرآن عند من لا يرى جواز بيعه، الحديث القدسي خلاف ذلك. القرآن الحرف فيه بعشر حسنات، الحديث القدسي بخلاف ذلك. القرآن من جحد منه حرفا واحدا كفر، الحديث القدسي لو نفى الحديث كله وقل من صح سنده لا يكفر بذلك. القرآن لا بد أن يكون ثبوته متواترا من الله إلى جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتواتر إلى الأمة إلى أن يصل إلينا. الحديث القدسي ليس بشرط فيه، قد يكون حديث قدسي وسنده ضعيف. إذا تلك هي الفوارق بين الحديث القدسي الذي ينسب إلى رب العزة سبحانه فيما يرويه عن ربه، وبين القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث النبوي فهو الذي يرويه الصحابي، سمعت رسول الله يقول كذا، قال لنا رسول الله كذا، وعلى هذا تكون السنة كما قالوا أقوالا وأفعالا وتقارير، وبعضهم يقول أخلاق للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه إيش؟ عن ربه. إذن هذا الحديث من الأحاديث الإيش؟ التي تسمى الأحاديث القدسية، وقد جمعها المجمع العلمي أو المجمع العلمي في القاهرة. بعضهم يقول صحت 100 حديث، والمجمع جمع إلى حوالي أكثر من 300 حديث إلى غير ذلك، بحسب ما جاء في كتب السنة سواء من صحيح البخاري أو مسلم أو أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه أو ما جاء في موطأ مالك. كل كتب السنة كما تروي السنة النبوية تروي ضمنها الأحاديث القدسية، لأنها وإن كانت قدسية تروى عن رب العزة، لكن من الذي يرويها عن الرب؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تجمع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرى فيه العلماء أنه جامع شام، وأنه من أبرز الأحاديث أو الجوانب التي تبين سعة فضل الله وقوة رحمته وعطفه بعباده. والحديث ينظر فيه من حيث الأسلوب ومن حيث المنهج. أما الأسلوب انظر في أوله، مستغل الحديث ماذا؟ يا عبادي. إذا أصغينا إلى هذا النداء وتمعنا مدلوله، يا عبادي، يا حرف نداء وينادى بالهمزة أزيد، وبالهاء هزيد، ويا إنما تكون للبعيد، والهمزة تكون للقريب، والهاء للوسط، والبعيد تناديه يا حتى يمتد الصوت ويبلغ من كان بعيدا عنك، أو ويكون البعد إما بعد مكان وإما بعد منزلة. فإذا كان شخص رفيع المنزلة لا تقل له أأميرنا أملكنا، لا، يا ملكنا يا أميرنا، تمد الصوت تكريما له لرفعة منزلته. فإذا كان قريبا منك بجواره قلت يا أخي كأنك جعلت ألغيت دنو المكان وجعلت بعد المنزلة ورفعتها كالبعد المكاني واستعملت يا في النداء لعلو منزلته عندك. ومن علو المنزلة العطف والرحمة وحب الخير، ونجد هذا الأسلوب يتكرر في كتاب الله. إبراهيم عليه السلام مع أبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وكل ذلك في مقام العطف على أبيه والشفقة عليه. وكذلك نوح حينما ينادي ولده، وهكذا لقمان حينما يعظ ابنه، كل ذلك يكرر يا بني يا بني. لأي شيء؟ لا كما يقول بعض الناس تلذذا باللفظ البنوة أو الأبوة أو العبودية، لا، بل إظهار العطف والرحمة والشفقة. يا عبادي، يتكرر هذا النداء في هذا الحديث 10 مرات. كل ذلك لأي شيء؟ كل جملة تدل على الرفق والعطف والرحمة من المولى سبحانه وتعالى. فالأولى يا عبادي، تنبيه، استمعوا، اصغوا لما أقول، توجهوا إلي، أذنوا مني. ماذا يا ربي؟ أنتم عبادي، وهو المولى سبحانه برحمته وبشفقته وبلطفه اعلموا احذروا الظلم. فأنا يقول سبحانه وهو الملك القادر القاهر وهو رب العزة وبيده نواصي الخلق ولا يسأل عما يفعل، يقول حرمت الظلم على نفسي، مع انه سبحانه لم يتوجه اليه ظلم. لان الظلم ما هو؟ قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، او الظلم هو الانتقاص، لكن الحقيقة بأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أو تصرف المالك في غير ملكه، وهو رجع للأول. فإذا كان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمولى سبحانه لا يضع شيئا إلا في موضعه. وإذا كان الظلم تصرف الإنسان في غير ما يملك، الكون كله ملك لله، وكل تصرف من الله فهو في ملكه وهو في خلقه أينما كانوا. إذن لا يتوجه إلى الله ظلم، ولا حاجة إلى النقاش هل الظلم ممكن في حق الله أو ليس بممكن، هذا تحكم على الله. الله يقول ويخبرنا إني حرمت أي منعت وتنزفت عن أن أظلم، مع أنه لا يسأل عما يفعل. إذن مقدمة، ويجب أن نتأسى ونتأدب ونتعلم. وجعلته بينكم محرما، لماذا؟ لأنهم عباده. فإذا كان هو لا يظلم، وإذا وقع منه ظلم على من؟ على عباده. هو لا يظلم عباده لأنه يرحمهم، فكيف يقبل من غيره أن يظلمهم؟ لاحظين هذا يا إخوان، إذا كان المولى لا يظلم أحدا من خلقه، فكيف يرضى بأحد يظلم خلقه؟ لا يرضى بهذا. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، بصيغة المبالغة. قد يقع بعض الظلم دون ما علم، والرواية الأخرى فلا تظالموا بدون تضعيف، أي المشاركة، لا يظلم بعضكم بعضا. وإذا وقفنا عند هذا النداء الأول وهو عدم الظلم بين الخلق، وكان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أو المصطلح عليه عند الناس الظلم الاعتداء على حقوق الآخرين، الظلم التصرف في ملك الآخرين بغير إذنهم. يقول العلماء التوجيه والتربية والتشريع، ما فنت أمة إلا تحت صوت الظلم، وما وقعت مصائب في أمة ولا ابتليت بأمراض ولا ببلايا ولا بفناء نهائي إلا بسبب الظلم. ويقولون إن رفع الظلم عرف في التاريخ من مئات آلاف السنين، وفي ملوك الفرس وقبلهم، وفي العالم بأسره، كان يحذر الظلم ويتجنبه. وبعض الملوك كان يجعل له نافذة ويكتب عليها أو نافذة المظالم، وكل من كانت له مظلمة من عامل من خادم من أي شخص له سطوة أو سلطة كتب ظلامته وألقاها، لأن عماله كانوا لا يبلغونه مظالم الأمة، فكان يتولاها بنفسه. وجاء الإسلام وبين لنا صلى الله عليه وسلم وبين لنا القرآن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان الأمر كذلك، أولى من يراعي قضية الظلم والعدالة المسلم، لأن الله سبحانه يخبره بأنه تكرم وعدم وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم أن يرتكبوا ذلك فلا تظالموا. ونعلم ما جاء في التاريخ الإسلامي من العدالة، وأول تمثيل للعدالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حينما يستعيذ بالله من أن يظلم أو يظلم أو يبغي أو يبغى عليه، وفي موقف من أحرج مواقف الإسلام في أرض المعركة في بدر، العدو 3 أضعاف المسلمين وبعدد وعدد متناهٍ، والمسلمون خرجوا لأخذ عير لا شوكة لهم، ويصف المسلمين ليلتقوا تتقابل قوة الحق مع قوة الباطل، الإسلام بنوره والكفر والشرك بظلامه وضلاله، ويسوي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كما يسوون في صفوف الصلاة لتراخهم، إن الله الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. فجاءت السيرة بأنه عدل رجلا بالقضيب في يده هكذا على بطنه، فقال أوجعتني يا رسول الله، أوجعتك حينما أعدلك لتصف في الصف؟ قال أوجعتني يا رسول الله. فيكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه ويعطيه القضيب ويقول اقتب لنفسك مني. وين هذا جماعة؟ من حقه ان يعدل الصفوف، لو اي قائد في معركة كهذه واي جندي او عريف او مقدم عنده وقال كلمة مثل هذه ربما صفعه على وجهه، احنا في وقت المزح ولا في وقت اوجعتني ولا كذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموقف يكشف عن بطنه ويعطيه القضيب ويقول خذ حقك مني. فيأتي ويهوي على بطنه صلى الله عليه وسلم فيقبله، ايش هذا، هذا حقك؟ قال نعم يا رسول الله. ما الذي حملك على هذا؟ هذه حيلة، ما الذي حملك عليها؟ قال يا رسول الله الموقف كما ترى وبين الحياة والموت، فلا ادري، احببت ان يكون اخر عهدي من الدنيا بك يا رسول الله. الذي يهمنا ايش؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم نفسه لاحد اصحابه في احرج المواقف يقول خذ حقك مني. يبقى في هناك مثال للعدالة فوق هذا؟ لا والله. ثم بعد ذلك النصوص المتضافرة عنه صلى الله عليه وسلم في القضاء وفي الشهادة وفي التحذير من شهادة الزور إلى غير ذلك، ويأتي بعده الخلفاء الراشدون، ويأتي عمر رضي الله تعالى عنه ويتكلم ويخطب الأمة كلها ويتولى المظالم بنفسه، إلى حد أن يقول لو أن شاة بدجلة كسرت رجلها لكان عمر مسؤول عنها. ويتتبع الناس في الليل ويسمع العجوز تشتكي ويسألها ما سيرة عمر فيكم، تقول عمر لا جزاه الله خيرا. لماذا؟ قال ما سأل عنا. قال وما يدري عمر عنك، ذات هذه المشكلة، كيف يكون أميرا على الناس ولا يدري عن بعض الأفراد؟ تقول أتبيعين مظلمة عمر منك؟ ويذهب ويأتيها بالمال والطعام، يقول بيعي علي مظلمتك عند عمر. قال وما يدريك؟ قال إني مشفق عليه من النار. ملك الحبشة آنذاك ماذا كانت ديانته؟ نصراني، ما بلغته الدعوة، ومع ذلك يقول ويقرر صلى الله عليه وسلم إن بالحبشة ملك، ملك إيش؟ عادل، لا يظلم أحد بجوارك، أرى أن تذهبوا إليك. فيذهب إليه المسلمون وتتجلى شهادة رسول الله لملك الحبشة. بعد ما راحوا نزلوا لسه ما دري عنهم الملك، قريش علمت بمن وصل إليه، يرسلون عمرو بن العاص وهو من دهاة العرب وكان صديقا للنجاش، يأتيه بالهدايا والتحف من مكة ومعه صاحب. فجاء ودخل على الملك وسجد له على حسب عادته، ثم قال ما بك يا عمر؟ قال إن أشخاصا صبأوا، لا هم على ديننا ولا دخلوا في دينك، وجاءوا إلى أرضك يفسدون فيها، وقد أرسلنا قومنا بهدايا إليك لتردهم عليهم. ماذا قال الملك؟ فرح بالهدايا وبصديق، قال لا والله، قوم لجأوا إلي ووصلوا إلى أرضي أسلمهم إليكم قبل أن أسألهم، لا، حتى أحضرهم وأسألهم وماذا عندهم. عين القضاء الذي بينه صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه حينما أرسله إلى اليمن قاضية، قال يا رسول الله قاضي والعمر ما قضيت، ألا أعرف القضاء؟ قال إذا أدلى إليك خصم فلا تحكم له حتى تسمع من خصمه الثاني. قال علي والله لقد علمت القضاء من ذلك الوقت. فهنا الملك جاءه صديقه وجاءه بهدايا من أن يسلم إليه أقوام ما دخلوا في دينه وهربوا من دين أقوامهم، يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، نعرف منهم لكن لا العدالة. فلما جاءوا وبلغهم الخبر واشتد الأمر عليهم، قالهم جعفر رضي الله تعالى عنه، لا أحد يتكلم، أنا اليوم متكلم، أنا خطيبكم اليوم. فلما أرادوا الدخول عمر قاعد جنب الله النجاش، قال انظر انظر، لن يصلوا إليك ولن يحترموك، لأنه يعلم أن المسلم لا يصل إلا لله. فلما دخلوا ولم يسجدوا سألهم لما لم تسجدوا كما يسجد الناس؟ قال نهينا أن نسجد لغير الله. ومن الله عندكم؟ قال رب العالمين. وما شأنكم؟ قال كنا وكنا وحالتنا، وأخذ يصف حالة العرب ما كانوا فيه من الظلم والبغي والقحط والجوع وإلى آخره، وقطيعة الأرحام والاعتداء، والقوي يأكل الضعيف، وبعث فينا رجل منا نعرف نشأته ومولده ونسبه، أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، وأمرنا بصلة الأرحام، وأمرنا بالصلاة، وأمرنا إلى آخره. قال هل معك شيء مما جاء به؟ فقرأ عليه شيئا من سورة طه، فغاض ذلك عمرو بن العاص، فغمز الملك، قال سلهم ما يقولون في عيسى. شوف التحريش. وهكذا دائما أعداء الفكرة ينظرون إلى مناط الإيش؟ نقاط الضعف. فسأله ما يقول صاحبكم في عيسى؟ فقال يقول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وقرأ عليه من إيش؟ سورة مريم. فما كان من هذا الملك العادل إلا أن أهوى إلى الأرض وأخذ قشة صغيرة وقال والله ما زاد صاحبكم على ما جاء به الناموس من عند الله ولا مثل هذه. ثم قال كلمته التي هزت التاج فوق رأسه، لولا ما أنا فيه من الملك وعلمت أن أصل إليه لغسلت التراب عن قدميه. هكذا يعلن الملك في بلاطه لو استطاع الوصول الى رسول الله لكان خادما يغسل قدميه عن التراب. ظهرت عدالة الملك ام لا؟ قال اذهبوا لن يصيبكم احد، واعلن في مملكته يحلون حيث شاءوا، لا احد يعترضهم بشيء، وقال ردوا الهدايا على عمرو وصاحبه. ان بالحبشة ايش؟ ملكا عادل لا يظلم احد بجواره. وله قصة طويلة في اخذ الملك ورده مرة اخرى، ان الله لم يأخذ مني رشوة في رد ملك الى اخره يهمنا. لما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وتولى الخلافة ما ترك شيئا اسمه ظلم في بيت المال الا ورده على اهله. من هذا العمل الخير تزدهر الحياة في زمن عمر، سنتين وكذا خلافته اصلح فيها ما اسفل من كان قبله. يعم الله الارض بالخير ويرسل عامله الى افريقيا لجمع الزكاة، فاذا به يجمع من الزكاة ما يغني الفقراء، ويقول العامل بقي عندي مال من الزكاة ماذا افعل به؟ فيقول انظر هل من مدين فسد دينا، يبعث باقي عندي، هل من غريب فارسله الى بلده، يقول باقي عندي، انظر هل من اعزب فزوجه. هكذا كان بيت المال وفيرا بالمال الى الحد ان يسد حاجة الافراد والجماعات بفضل الله، ثم باقامة العدل ورد المظالم. ثم من بعد عمر بن عبد العزيز وبعض الدولة الاموية او في العصر اوائل العصر العباسي واواخر العصر الاموي كثر الظلم من العمال، فانشئ ديوان المظالم او قاضي المظالم لينظر في ظلم العمال للرعية. والحديث من اول الامر، من اول خطوات التشريع، يعلن بان الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. وياتي الحديث يبين لنا ان يوم القيامة يقتص الله للمظلوم من الظالم حتى من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. شاتان تتناطحان، احداهما قرناء والاخرى قرون لها. يوم القيامة ينتصف الله للشاة التي لا قرون لها من تلك التي اعتادت عليها بقرونها. وهنا اذا كانت شأن الظلم او مكانته بهذه النسبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يبعث عماله، لان اكثر ما يكون الظلم صاحب السلطة او صاحب الجاه او صاحب القوة، حينما بعث معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله كتب عليهم خمس صلوات. لما بين له أركان الإسلام قال وإياك وكرائم أموالهم، هيأخذ الزكاة؟ قال إياك، إياك كلمة تحذير، تجنب كرائم الأموال، لا تأخذها في الزكاة. ولذا لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه شاة حافل برها حافل قال ما هذه؟ قالوا من شاة الصدقة. قال ما أعطى هذه قوم بطيب نفس، لأنها حليبهم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أمواله، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان العاقل ولو كان ظالما قويا ذا جاه أو سلطان كما جاء في الحديث، إن كنت قادرا علي فتذكر قدرة الله عليك. وعلى ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له غلام فضرب، فقال له رسول الله أو سمع صوتا من ورائه إن كنت قدرت عليه فاذكر قدرة من هو أقدر منك عليك. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هو حر في سبيل الله يا رسول الله، إن كنت قادر عليه. فتذكر إيش؟ من هو أقدر عليك منك عليه. ولذا جاء في الحديث أن المولى سبحانه يقول، أي في الحديث القدسي أيضا، إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. يقول العلماء هنا حتى الكافر؟ قال نعم. جاء في بعض رواياته إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا، علم أن له ربا فدعاه. الكافر حينما يلجأ إلى الله في حالة الشدة يكون مؤمن بالله ولا كافر به؟ راح عن الكفر والجحود، وفي تلك اللحظة يكون مؤمنا بالله لاجئا إليه. ويقولون عن بعض السلف، شخص كان يطيع يقول قلبي ضائع عني من شدة خوفه من الله، يقول أمشي في الطريق فإذا طفل صغير وامرأة تدفعه من البيت وتفك الباب، فأشفقت على هذا الطفل فإذا به يقول يا أماه فردتيني وأوصدت الباب دوني فمن يأويني ويفتح لي بابه. طفل صغير، فرجع هذا الرجل فإذا بالأم تسمع هذا القول فتفتح الباب وتحتضن ولدها، فيرجع يقول وجدت قلبي وجدت قلبي. إذا كانت امرأة تستجيب للطفل الصغير حينما لجأ إليها فردتيني وأوصدت الباب دوني فمن يأويني ومن يفتح لي بابه. إذا المولى أرحم وأرأف، كما جاء في الحديث إن الله أشد أو أرحم بعباده من الأم من إيش؟ من طفله. لما جاءت امرأة وسألت وأعطيت تمرة وشقتها نصفين وأعطت كل طفلة نصفا وهي تحمل طفلتين وأخذت النواة تمصها، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم أن تلك المرأة صارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أشد رحمة بعباده من هذه بطفلها. فيأتي الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت عليه راحلته وهو في ثلاث من الأرض حتى يأس منها وأيقن بالموت، فجاء إلى ظل شجرة ورجع فيها ينتظر الموت، فأغمض عينه فأغفح ثم أفاق فإذا براحلته بذاته على رأسه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى أفرح أشد فرحا بتوبة العبد من هذا صاحب الراحلة. فإذا كان كافرا موليا معاندا لله لكن عند الشدة رجع إلى الله، أنت في شخصك على ما فينا من نقص ومن ضعف، لك خصم ومعادي ومعاند ومؤذي فألمت به نازلة، فجاءك في جلح الليل يطرق الباب فإذا به خصمك الذي تفر منه، ما شأنك؟ جئتك لاجئا. سألتكم بالله ماذا تقولون له؟ هل تطرده وتقفل الباب أم ترحب به؟ لا شك أنك ترحب به، وأنت بشر، فينا من النقص ما فينا، فيغتفر لعدوه إذا لجأ إليه عند الشدة، فما بالك بأرحم الراحمين. إذن ليتق الظالم ظلمه في الدنيا وفي الآخرة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. ولو أننا جئنا إلى قضية اجتماعية وكل إنسان، ما أقول كل مسلم، كل إنسان رجل امرأة مسلم كافر تجنب الظلم وألغي الظلم من الوجود وحل محله العدل، كيف نتصور هذا المجتمع؟ ايش تقول يا جماعة؟ عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاء ابو بكر وقال يا عمر اريد ان تساعدني في انت تحمل عني بعض المسؤوليات، قال ايش تبغى؟ قال تولى عني القضاء. قال طيب فأعلن أبو بكر بأن عمر هو قاضي المسلمين حتى لا يشغلون في القضاء. بعد سنة جاء عمر قال يا أبو بكر نعم قال خذ عملك عني. قال لماذا أتعبناك في القضاء تعبت من عملنا؟ قال لا سنة كاملة ما اختصم إلي اثنان. عرف كل ما له وما عليه فلم يتعدى. فلو أن كل إنسان تجنب الظلم والله لاستغنينا عن الداخلية والشرطة واستغلقنا السجون واستغنينا عن المحاكم والقضاء واستغنينا عن كل سلطة تنفيذية، لأن السلطة في كل دولة، السلطات كم يا جماعة؟ ثلاث سلطات. كل دولة في العالم لها سلطات ثلاث: سلطة تشريعية تشرع الحكم والنظام، والإسلام السلطة التشريعية فيه لمن؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ولا لأحد حق في التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا ما في. والسلطة التشريعية لله، يبلغ عنه رسوله، والورع علماء ورثة الأنبياء، فهيئة الإفتاء هي النائبة فيما يأتي من نوازل جديدة نصدر فيها فتوى على ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله. إذن السلطة التشريعية في الأمة في الإسلام هي لكتاب الله وسنة رسوله. السلطة القضائية الميزان الذي يزن الأحداث على النظام على التشريع. السلطة التنفيذية هي التي تطبق حكم القاضي بالقوة. وقد أجمل سبحانه وتعالى تلك السلطات الثلاث في كتابه في آية. السلطات الثلاث كلها في إقامة الدولة بكاملها في قوله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم إيش؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس بإيش؟ بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه مقومات الدول. السلطة التشريعية رسل ببينات وكتاب. البينات تثبت أنهم رسل بمعجزات. ثبتت رسالة الرسول وقلنا نشهد أن محمد رسول الله، التزمنا برسالته وبما جاء به غصب عنا، نحن نخضع لما جاء به لأننا التزمنا بها. كما أننا لا نعبد إلا الله لأننا قلنا ما في آلهة إلا الله، لا إله إلا الله، فنحن ملزمون بأن نؤله الله وحده. فمن عبد غير الله ناقض لا إله إلا الله. ومن اتبع غير رسول الله وابتدع من عنده أو بدعة فلان ناقض قوله محمد رسول الله. إذن أرسلنا رسلنا بالبينات ومع الرسل الكتاب. الكتاب جاءنا من عند الله، وكما قلنا بالأمس حجة لك أو عليك. من أخذ به فهو حجة له، ومن أعرض عنه فهو حجة عليه. فالكتاب للتشريع. لا تجد كما يقول الشافعي رحمه الله: سلوني عما شئتم يا أهل مكة أجبكم عنه من كتاب الله. ما فرطنا في الكتاب بشيء، فهم من فهم وأخطأ من أخطأ. إذن الكتاب يسائر الأمة إلى يوم القيامة، فيه تشريع الدين والدنيا والحلال والحرام وما تأخذ وما تترك، فهو ماشي مع الأمة. هذا هو مصدر التشريع كتاب الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعهم في حياته، ومن بعده خلفاء الراشدون، ومن بعده العلماء ورثة الأنبياء. إذن السلطة التشريعية في الكتاب والسنة، والعلماء أمناء على ذلك. والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليس الميزان ذو الكفتين أو الميزان الإلكتروني أو الميزان بالأعداد، كذا. كل ما يفرق بين طرفين فهو ميزان. القاضي يده ميزان العدالة، الأستاذ يده ميزان الدرجات للطلاب، الأب يده ميزان الأبوة بين أولاده، الأم يده ميزان البيت في رعايته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحكمات يبعثهم الحاكم بين الزوجين
كل من تدخل بين اثنين فهو ميزان. فالميزان بالقسط لأي القسط منتهى العدالة. الميزان هنا لأي شيء؟ قبضة هذا الميزان بيد القضاء العدالة. والعدالة كما قالوا من العدلة وهي شق الحمل. فإذا كانت العدلتان من حمل البعير متوازيتين فالبعير يمشي معتدل والكفتان متساويتان، وإذا ثقلت إحدى العدلتين مالت الكفة ومال الحمل وعجز البعير أن يمشي. فالعدالة الميزان في القضاء. جاء إنسان عيش وأخذ مال إنسان وعرض على المحكمة يعرض على الميزان، من أي أنواع أخذ المال هذا؟ هو بحق أو بغير حق؟ هو سرقة؟ هو نهب؟ هو سلب؟ هو اغتصاب؟ هو خيانة أمانة؟ ويحكم فيه الميزان ويبين. أنت سارق؟ لا، لست بسارق. أنت ظالم؟ لا، لست بظالم. السلطة التنفيذية تأتي بالقوة تسجن وتضرب وتنفذ الحكم. إذن لو أن العالم أخذ بهذا الحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ووقفوا عند ذلك، انتهت المشكلة. الكتاب قائم والميزان ما يحتاج ما يلزم فيه، لأنه ليست هناك مظالم وليس هناك اعتداءات، وكل وقف عند حاله، وكما فعل عمر سنة لم يتخاصم إليه أحد. ولذا جاء أعرابي إلى علي رضي الله تعالى قال: يا علي، ما بالك وبال أصحابك من قبلك؟ اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على من كان قبلك. قال: لأنهم كانوا يتأمرون على أمثالي وأنا أتأمر على أمثالك. لما كان أبو بكر وعمر يتأمرون على مين؟ علي وعثمان وطلحة والزبير وعروة وفلان وفلان من سادة الناس، لا يخطئون هذا الخطأ الفاحش. لكن لما جاء الدعوة على علي بقت حسالة الناس، او بقى هناك ايش؟ اطراف الناس. اذا حينما يقف الناس كل عند حده استقر الامن والطمأنينة وتوفر الخير وارتفع النزاع في اي جانب من الجوانب. وبهذا تكون هذه الجملة وحدها كافية لاصلاح العالم كله. ثم يأتي بعد ذلك: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. ننظر في مدام حديث قدسي، وقد قد يحصل فيه تقديم وتأخير، لكن على ما روي لنا بهذا نأخذ هذا النسق كما قلنا في منهجه. بعدما حذر من الظلم يأتي إلى الهداية والضلالة، كأنه يقول: ما الظلم إلا إيش؟ يا عبادي كلكم إيش؟ ضال. إذا فلا تظلموا، إذا لا يظلم إلا إيش؟ إلا ضال. كأن الحديث يشعر بأنه لا يظلم أحد أحدا إلا كان الظالم ضالا. وكما يقول أهل اللغة: الضلال النكاد والضياع الذهاب. ولذا يقال: ضل فلان الطريق، أي ذهب عنها وضاع عنها. ضل الماء في الأرض، أي تلاشى وذهب. كلكم ضال، أي أيضا ذهب عن الطريق السوي. إذن الضلال الضياع والضائه والتوهان، وقد يكون النسيان أن تضل إحداهما وتفك إحداهما الأخرى، والنسيان فيه تضيع الحق، لأنه لو تذكر المعيش الذي يريد أن يتكلم به ما ضل عنه. إذن كلكم ضال. وهنا يبحث العلماء سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فأعودك ضالا فهدى. قالوا: هل مع المعنى ضال؟ قالوا: لا، عن العلم الذي أوحي لك، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما كان يعلم بالوحي ولا كان بالقرآن، فعلمه الله. أو كما قالوا: ضلال حسي. حينما كان صغيرا خرج إلى الشعب وضاع أن يرجع إلى البيت، فأرسل الله سبحانه وتعالى من يهديه إليه وجاء به إلى عمه. إذا نحن في هذا الحديث: يا عباد كلكم ضال، والمراد بالضلال هنا الانحراف عن الصراط المستقيم. وهنا سؤال كلكم ضال. فابو الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فهل هناك تعارض؟ بعض العلماء يقول هناك تعارض، لان كل مولود يولد على الفطرة، وهنا يقول كلكم ضال. اذا رجعنا الى الحديث وفيه فابواه، هل هو بقي على الفطرة او ان ابواه لهم دخل في هذا؟ ابواه لهم دخل في هذا، فهو في اصل المولد على الفطرة، ولو بقي على تلك الفطرة لنجأ على الهداية، ولكن جاءت العوامل، ان لم يكن ابواه فالمجتمع، فكل حصيلة تحرفه عن الطريق السوي ضل بسبب هذا التيار الجديد، فالضلال طارئ عليه. وحينما يخاطب الانسان في كبره على وضعه الذي هو عليه، وليس لانسان سبيل الى الهداية الا بامر الله. ولذا يبحث العلماء في الضلال والهداية على ان الهداية قسمان: هداية بيان وارشاد، وهداية توفيق الى الخير. اما هداية البيان والارشاد فهي التي ارسل بها الرسل وبينتها الرسل للامم، كما بين سبحانه وتعالى: اما ثمود فهديناهم، اي ارسلنا لهم الرسل وبين لهم الطريق، لكن فاستحبوا العمى على الهدى. اما هداية خلق التوفيق: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهناك الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهناك يقال إنك لا تهدي من أحببت، وهنا يقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقالوا الهداية المثبتة الدلالة على الصراط المستقيم. وهل كل من دل على الصراط يسلكه؟ إنك لا تهدي من أحببت. فهداية التوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى. جاء في القرآن وجاء كما جاء في الحديث: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. عمر بن الخطاب وأبو جهل كلاهما قرشي، وكلاهما يفهم العربي، وكلاهما في الفهم سواء، وجاء القرآن وكلاهما يسمع وكلاهما يرى، لكن خلق التوفيق بيد الله. إذن كلكم ضال سواء عن الصراط وعن الطريق حتى يأتي الهدى والبيان من عند الله، أو كلكم ضال مختوم عليه بعيد عن الحق حتى يوفقه الله لشيء. فمن وجد نفسه على طريق الهدى فليحمد الله، لأن هذا منحة من الله سبحانه وتعالى. يكفي أن يقال لسيد الخلق صاحب الرسالة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يخلق التوفيق في قلب من شاء هدايته. اذا من وجد نفسه على صراط سوي فليعلم بان ذلك اكبر نعمة انعمها الله عليه. ولنعلم ايها الاخوة ان بعض السلف كانوا يقولون: ثلاث نعم لا كسب للعبد فيها: وجوده من العدم، نعمة الاسلام والهداية لا كسب لك فيها لأنها من الله، ودخول الجنة: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالهداية: من وجد نفسه على طريق سوي مهتد فليحمد الله على تلك النعمة، وهي النعمة الكبرى، لأن وجوده بدون هداية كان عدمه أولى، ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا. فإذا وجد في هذه الدنيا وجاءته الهداية مآله إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. والموضوع هذا طويل، ويكفينا إلى هذا الحد في هذين النداءين، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق.